بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الماتن قدس سره أنه يجب غسل الوجه من الأعلى. في الوضوء لا بد من غسل الوجه كما بينا، وغسل الوجه مبدأه يكون من الأعلى، أعلى الجبهة، أعلى الوجه. هذا القول قول الماتن، وهو قول المعروف والمشهور بين الفقهاء من القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين، وأدعي الاتفاق والإجماع أيضا على ذلك بأن الغسل لابد أن يكون من أعلى الوجه. وفي مقابل هذا القول قول بعض القدماء والمتأخرين على أنه يجوز النكس، أي الغسل من الأسفل. منهم السيد المرتضى قدس سره، منهم الشهيد قدس سره، وابن إدريس صاحب المعالم، إلى غير ذلك من بعض المتأخرين والقدماء والبهائي أيضا. فإذا القول المعروف والمشهور بالنسبة لمبدأ غسل الوجه الأعلى من الرأس، هذا المشهور. والفقهاء المعاصرين اختاروا هذا القول أيضا، وهذا القول يدل عليه روايات مختلفة ومتعددة. الروايات منها الروايات البيانية يسموها، الوضوءات البيانية، دليل أول، من الأعلى إلى الأسفل. كلامنا الآن من الأعلى إلى الأسفل. منها هذه الرواية من الوضوءات البيانية عن ابن أبي عمير عن فضالة، رواية العاشرة من الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء، قال: حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. هنا فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، هذه الجملة في هذه الرواية دالة على أنه الغاسل لابد أن يكون بالنسبة للوجه من أعلى الوجه، لأنه صراحة يقول فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. خب، رواية صحيحة السند، دلالتها هم لا بأس بها، هاي رواية الأولى. هنا روايات أخرى هم موجودة أيضا فيما نحن فيه. الرواية الباب الرواية الحادي عشر من الباب 31 رواية ذكرها الشهيد بادي الفقيه من لا يحضره الفقيه ذكره قال وتوضأ النبي مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به اي بني هاي الرواية
الرواية الثالثة نفس الباب
اي بني هاي الرواية الثالثة احسنتم الرواية الثالثة عن وضوء رسول الله فدعا بطشت او تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته في رواية يقول على بلي بلي يقول في رواية موجودة على وجهه على جبهته موجودة فغسل بها وجهه بلي وروايات أخرى هم موجودة اللي جميعها من قبيل الوضوءات البيانية خب فإذا مجموعة من الروايات تسمى بالوضوءات البيانية والوضوءات البيانية معناها معلوم عندكم يعني بيان وضوء رسول الله حكاية وضوء رسول الله على لسان المعصومين عليه الصلاة والسلام هاي معنى وضوءات البيانية فهذه الروايات بعضها قرأتها لكم دالة على أن الغسل لابد أن يكون من أعلى الوجه وسندها هم ضعيف وسندها صحيح سندها صحيح ولكن بالرغم من ذلك من صحة السند وتمامية الدلالة بالرغم من ذلك ناقش كثير من الفقهاء هذه الروايات البيانية أي الوضوءات البيانية ومناقشتهم بهذا النحو أن هذه الروايات تبين فعل رسول الله عمل رسول الله نحن لا نشكل على فعل الإمام أنه حجة حجة مسلم حجة لأنه الإمام لا يرتكب مكروها فكيف بالحرام والمحرم صار معلوم محرم مسلم ولكن دلالة كلام إنما الكلام في دلالتها على الوجوب دلالة هذه الروايات على الوجوب مشكل بالرغم من أنها فعل المعصوم لماذا؟ لأن الفعل يحتوي على الإجمال إجمال فيه يوجد فيه إجمال بيان الإجمال أنه مجمل أن هذا الكلام أن هذه العمل عمل رسول الله دال على الاستحباب أو دال على الوجوب مجمل على الكراهة مسلم لا تدل لأن الإمام لا يعمل عمل فيه كراهة إنما الكلام بالنسبة لشنو بالنسبة أنه هل أن عمل رسول الله من قبيل الاستحباب أو من قبيل الوجوب لا تدل على الوجوب لا تدل على الاستحباب فيه إجمال والإجمال لا يمكن الاعتماد عليه هذا أولا وثانيا أن هذه الروايات قد تكون في مقابل وضوءات الباطلة وضوءات الباطلة من قبل شنو وضوء العامة هؤلاء وضوءهم باطل قد تكون هذا في مقابل تلك الوضوءات الباطلة إجمالا وضوءات البيانية بالرغم من صحة سندها وبالرغم من صحة دلالتها بالرغم من كل ذلك استدلال بها مشكلة. ووجه الإشكال كما بينا، الروايات تبين فعل رسول الله، عمل رسول الله، وفعل رسول الله وعمل رسول الله مجمل لا يدل لا على الوجوب، إن دل يمكن أدل على الاستحباب، دلالته على الوجوب هم مشكلة. هذه الروايات، روايات وضوءات البيانية. فإذا الوضوءات البيانية الاستدلال بها على وجوب غسل الوجه من أعلى الوجه استدلال بها مشكل، وضوءات البيانية بالبيان اللي بيان. خب هذا إلى هنا. أما رواية أخرى معروفة برواية الرقاشي، أبو جرير الرقاشي، رواية قرب الأسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطمة، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. خب هذه الرواية فيها بحث. أولا نقطة الاستدلال بها نبين، ثم بعد ذلك نبحث عن الرواية سندا ودلالة. نقطة الاستدلال بهذه الرواية بهذه الجملة أنه يقول: لا تلطم وجهك بالماء لطم، ولكن اغسله من أعلى وجهك. أعلى وجهك شنو؟ معلوم بعد يكون مبدأ النقطة اللي هي أعلى النقاط من الوجه، أعلى وجه، بلي، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا. هنا هذه الرواية ولو ظاهر هذه الرواية دالة على المطلوب، ولكن فيها مناقشة سندية ودلالية. أولا المرحوم صاحب الحدائق، هذا كتاب مهم، كتاب الحدائق، ولو هو صاحبه له ذوق أخباري، ولكن خب فقيه كان هذا صاحب الحدائق قدس سره، أولا يعتمد على هذه الرواية ويرى أن هذه الرواية صحيحة، كأنما يؤمن صاحب الحدائق بأن هذه الرواية ضعيفة، ولكن يقول يمكن مع ذلك العمل بهذه الرواية. بأي دليل؟ يقول لأن قرب الإسناد من الكتب المعتبرة ومن الأصول المعتبرة، فلا يضر ضعف الراوي في هذا المجال، لأن كتاب معتبر قرب الإسناد من الأصول المعتبرة، فنحن نعتمد على الكتاب ولا يضر ضعف الراوي. يقول صاحب الحدائق يعمل بهذه الرواية على هذا الأساس. طبعا كما قلت هذا ذوق بمقدار ما أخباري، بل الأخباريين لا يهتمون ببحث السندي ولا يهتمون ببحث الرجال، أي بلي. فلذا كما بينا في بحوثنا الرجالية أنه يرون أن الكتب الأربعة بلي لا داعي للبحث عن سندها، معتبرة روايات الكتب الأربعة، هكذا يقولون. ولكن سيدنا الأستاذ وباقي الفقهاء والرجال ناقشوا هذه الفكرة. خب هنا صاحب الحدائق هم مثل باقي تقريبا الإخباريين يرون حجية الروايات المذكورة في الكتب الأربعة، ويعتبرون هذا الكتاب من الأصول المعتبرة، كتاب قرب الأسناد. فكما أنه يعمل بروايات أصول الكافي ويرى روايات أصول الكافي حجة، يقول هذه الرواية اللي في قرب الأسناد هذه معتبرة، لأن قرب الأسناد من الأصول المعتبرة. هذا استدلال صاحب الحدائق قدس سره بهذه الرواية. ولكن هنا سيدنا الأستاذ وباقي الرجاليين يردون هذا الكلام ويناقشون في هذا الكلام، ويقولون بأنه نحن علينا مضافا إلى دراسة اعتبار الكتاب دراسة الراوي أنه ثقة أو لم يكن ثقة، علينا دراسته مثل سيدنا أستاذ قدس سره، يقول علينا أن ندرس الراوي أن الراوي ثقة أم لا، مضافا إلى شنو؟ دراسة الكتاب أنه من الكتب المعتبرة أم لا، لابد أن ندرس ذلك. فيقول بأنه إحنا سيدنا الأستاذ وغيره يقول نحن نبحث عن سند الرواية حتى إذا كانت الرواية في الكافي، فكيف بالأصول المعتبرة؟ فكيف بقرب الأسناد؟ نحن نبحث عن سند الرواية حتى إذا كان صاحب الرواية والراوي في الأصول الكافي، فكيف بقرب الأسناد؟ هكذا يقولون. هي النقطة الأولى في المناقشة. النقطة الثانية في المناقشة أن أبي جرير الرقاشي هذا مشترك بين جملة من الرواة، وهنا هؤلاء الرواة اللي مورد بني دلالة هذه الرواية يقولون بأنه أبي جرير الرقاشي لم يكن منهم، يقولون أبو جرير الرقاشي أولا مهمل فيه، وأبو جرير الرقاشي مهمل الرجالين يقولون، ثم بعد ذلك يقولون إن أبا جرير كنية لجماعة أحدهم الرواسي، وثلاثة منهم القمي وواحد منهم الآبار. وأيضا يقولون بأن الرقاشي لم يرد في شيء من الكتب الأربعة، فهذه إشكالات على السند، إشكالات على السند. فالسند إجمالا أن أبا جرير الرقاشي مهمل ولم يرد فيه توثيق، هذا الأول والآخر بالنسبة لأبي جرير الرقاشي مهمل لم يرد بالنسبة له توثيق. خب، فإذا أبي جرير الرقاشي مضافا إلى أنه مهمل كني لجماعة ولم يكن أحدهم أبي جرير الرقاشي، هذا مورد إشكال في السند، فلا يعمل بالسند. إذا السند ضعيف عند ذلك، سيد الأستاذ لا يعمل بسند هذه الرواية وبغير هذه الرواية. فإذا الرواية من ناحية السند بني ضعيفة الرواية ولا يعتمد عليها، هذا هم إلى هنا.
هلا فرض مثل ما تفضلت أنه السند فيه إشكال، إذا أين التصادم يعني؟ هو حتى لا كان أنه السند فيه إشكال سند الرواية،
لا تسالم بالنسبة لهذه الرواية ما موجود، روايات أخرى مجموع من حيث المجموع، روايات البيانية ذكرنا، الوضوءات البيانية، ما أدري كنتم هذه، إحنا أول استدلنا بالروايات البيانية والوضوءات البيانية ولو ناقشنا دلالتها. وهذا من الروايات، هذه الرواية إبني رواية أبي جرير الرقاشي. إبني قد يقال بأنه أظنه السيد هفد مرة أشكل أنه ما نحن فيه يمكن أن نعمل بهذه الرواية، لأن ابن محبوب، علي ابن محبوب ها يروي عن أبي جرير الرقاشي، وابن محبوب من أصحاب الرجال، ها أصحاب الإجماع، من أصحاب الإجماع، أحسنتم. فعلى هذا الأساس يمكن أن نقول بصحة السند، لأنه يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يروي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يروى عن جماعة منهم ابن محبوب. فالرواية يمكن أن نقول به على ضوء الدليل الرجالي، ها على ضوء الدليل الرجالي يمكن أن نقول بشنو، بصحة السند، هكذا نقول. ولكن بعض المحققين من الرجال منهم سيدنا الأستاذ قدس سره وبعض المحققين الأخر هم موجودين أيضا يقولون نحن نؤمن بأن أصحاب الإجماع بلي ثقة، نؤمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعتين، هذا نؤمن بأنها دالة على وثاقته هؤلاء الثمانية عشر، نؤمن. ولكن يا ترى تدل على وثاقة هؤلاء ومن يرون عنهم أم تدل على وثاقة هؤلاء فقط؟ كلام هنا سيد الأستاذ يقول لا، تدل على وثاقة هؤلاء بأنفسهم، لا أنه تدل على وثاقة هؤلاء ومن يرون عنهم. إذا قلنا بأنه كما قال كثير من العلماء فقهاء، إذا قلنا بأنه تدل على وثاقة هؤلاء فقط، فهنا هذه الرواية تصبح ضعيفة. وأما إذا قلنا لا، أن الوثاقة بل لا تثبت بالنسبة لهؤلاء ومن يروون عنهم، إذا قلنا وثاقة لا تثبت، فعند ذلك الرواية تبقى ضعيفة، وإلا على القول الأول يمكن أن تكون رواية صحيحة. فإذا على مبنى سيدنا الأستاذ، ولو هذه الرواية الراوي علي بن محبوب، حسن بن محبوب هذا من أصحاب الإجماع ثقة، ولو الراوي هذا، ولكن سيدنا الأستاذ يقول هذا لا يكفي في صحة السند، يعني لأن ادعاء الإجماع لأصحاب الإجماع، ادعاء الإجماع هناك شامل لمن يروي
هو نفسه،
أحسن، هو نفسه بدون أن يكون دالا على وثاقة من يروي ومن يروي عنهم. هذا على إذن على مبنى سيد الأستاذ هذه الرواية ضعيفة، ولو في السند علي بن محبوب. أما على رأي الآخرين من الفقهاء الرواية صحيحة. هذه نحن في باب الرجال قلنا بأنه هاي الدقة اللي اختارها سيد الأستاذ قدس سره وبعض الفقهاء، الدقة هاي الدقة لا تدل عليه هذا الإجماع، بل ظاهرا ما يقوله المشهور هو الصحيح بأنه أصحاب الإجماع في هذا الإجماع أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعتين. هذه الدعوة الإجماع شاملة لشنو؟ شاملة لتوثيق هؤلاء ومن يرون عنهم ظاهرا. وهذه الدقة اللي ذكرها سيدنا الأستاذ، هذه الدقة لا يمكن الاستفادة من دعوة الإجماع، هذه الدقة لا يمكن الاستفادة. وظاهرا والله العالم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعتين دال على شنو؟ دال على وثاقة هؤلاء ومن يرون عنه ظاهرا هذا. أما سيد الأستاذ هذا اختياره، ونحن هم لا نستبعد صحة ما اختاره المشهور، بل فالرواية تصبح من هذه الجهة سندا صحيحا. ولكن بعد ذلك الرواية بها بحث دلالي. البحث الدلالي هنا الرواية هكذا تقول دلالة: ولا تلطم وجهك بالماء لطمة. شايف ذول المقدسين من يتوضون شلب شلب هيك على وجهه، هذا يقول لا تلطم وجهك، هذا مو بعدين هم يقول لا تعمق. بلي لا تلطم وجهك بالماء لطمة، بلي ولا تعمق هم موجود، بلي اي بلي. زين هنا لا تلطم نهي، هذا النهي تنزيهي او نهي تحريمي؟ هذا بحث هنا موجود، وان شاء الله هذا البحث غدا ان شاء الله.